بسم الاب والابن والروح القدس الاله الراحل امين. اهنئكم جميعا ببدء صيام الميلاد، جعله الله صوما مباركا بالقرب. الكورال اللي انشد الاناشيد النهارده كورال الشباب الجامعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، نحييهم جميعا. واحد بيقول كان الله يعرف أن آدم سوف يخطئ، ويعرف ايضا نهاية كل واحد فينا، فلماذا خلق الانسان وهو يعرف ان البعض منه سيهلك؟ انا فاكر السؤال ده سئلته سنة 72، كنت في زيارة لروسيا وكنت حاضر مع بطريرك روسيا وبعض المطرنا، ومطرنا من عندنا، وحضر معنا وزير الأديان، ووزير الأديان كان رجل شيوعي ما يؤمنش بوجود ربنا. فأنا لما لقيت معنا واحد شيوعي ما يؤمنش بوجود ربنا خليت الحديث يبقى حديث ديني، وجت سيرة آدم وحواء. فهو سألني السؤال، قال لي لما ربنا كان عارف انه لو خلق ادم ادم هيخطئ ويموت، فليه خلقه؟ قلت له نص الحقيقة ان ربنا كان عارف ان ادم هيخطئ ويستحق الموت، والنص الثاني انه كان عارف انه هيخلص ادم، يعني عارف ان ادم هيخطئ يتعرض موت، وعارف ايضا ان هو ايه هيخلص آدم بالتجسد. فقال لي لقد أرحتني كثيرا في هذه النقطة. ليه ربنا خلق الإنسان؟ خلقه لأن نعمة الوجود، نعمة الوجود أفضل من عدم الوجود، وايضا خلقوا بحرية ارادة، وحرية الارادة ممكن ان تخطئ، لكن لو ما خلقوش بحرية ارادة يبقى لا يكون على صورة الله ومثاله، ويكون مستواه مستوى واطي. لكن لو اداله حرية ارادة ممكن يخطئ، فلذلك أوجد له النعمة وأوجد له الناموس والأنبياء والشريعة، وأوجد له معونة من الروح القدس لكي لا يخطئ. واحد بيسأل بيقول ما الفرق بين حالة النيرفانا في الديانة البوذية وحالة السياحة في الديانة المسيحية وحالة التصوف في الإسلام؟ النيرفانا كما يؤمن بها الهندوس هي حالة الانطلاق من الجسد والاتحاد بالملأ الأعلى، ولا تأتي بالأعمال الصالحة في الديانة الهندوسية، لأن الأعمال الصالحة تجعلهم يصلون إلى تجسد أفضل، لأنهم يؤمنوا بعودة التجسد الريانكارنيشن. لكن بالزهد الشديد وبالصوم الشديد يتخلص من التجسدات العديدة وتنطلق روحه الى الملأ الاعلى في الاخر، يعني نهاية المطاف. يعني دي حالة النيرفانا في الديانة الهندوسية. اما السياحة فهي حالة في الارض، مش نهاية المطاف عند ربنا، دي حالة في الارض. ان راهب يعيش في البرية الجوانية، لا يرى احدا من الناس، وتمر عليه سنين ربما لا يرى فيها وجه انسان، واذا عرف مكانه ينتقل من برية الى برية ومن جبل الى جبل، عشان كده سميت سياحة رهبا. وخاصة بالحياة الدنيا، مش النيرفانا خاصة بالحياة الاخرى. التصوف في الاسلام هو نوع من النسك يشبه الرهبنة في المسيحية، وبعض المتصوفين كانوا متزوجين مثل ربع العدوية من مشاهير المتصوفات في التاريخ الاسلامي، لكنها عاشت بعيدا عن زوجها لما تصوفت، وكانت تؤمن بالحب الالهي ولها اشعار في هذا الوضع، لكن ما يعتبروش رهبان لانه لا رهبان في الاسلام. سؤال بيقول: ان كان يوجد مختارون عند الله، فما لزوم الجهاد الروحي؟ لزوم الجهاد الروحي انك تصير من المختارين. يعني الله لم يحدد مختارين، انما الله يعرف من هم المختارون بسابق علمهم لما يحدث من الانسان بحرية ارادته. فالانسان بحرية ارادته اذا سلك حسنا يصبح واحدا من المختارين. لان مش ربنا حدد نوع معين من المختارين والباقيين راحت عليهم، لان الكتاب بيقول الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يريد ان الجميع يبقوا مختارين، لكن ترك الحرية لكل انسان يختار هذا بارادته. واحد بيقول: قيل من اجل قساوة قلوبكم اعطى لكم موسى الطلاق، صرح لكم موسى بالطلاق يعني، فهل اذا وجدت هذه القساوة يحل الطلاق؟ السؤال مقر. القديس يوحنا ذهبي الفم فيما يفسر هذه الآية في تفسيره الإنجيل متى الصح 19، الموجودة في متى 19، قال إن كان الناس قساة القلب جدا، لدرجة إن الواحد لو اتضايق من مراته في قسوة قلبه ممكن يقتلها. فعشان يخلصها ربنا من القتل صرح بالطلاق، علشان هو مش طايق هيقتل الزوج يعني. لكن السيد المسيح في العهد الجديد قال ان لا يحل الطلاق الا لعلة الزنا، كما ورد في متى 5:32 وفي متى 19:9 وفي مرقس 10:11 وفي لوقا 16:18. يعني اربع ايات في الاناجيل تقول ان الطلاق يكون لعلة الزنا. اضيف اليها في كورنثوس الاولى سبعة حالة تغيير الدين. فقال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7:15: ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. إذا كان ده من دين وده من دين تاني، يقصد تغيير الدين بعد الزواج. يعني مثلا اثنين اتجوزوا يهود وليهم عيال، ولكن واحد فيهم قبل المسيحية والتاني ما قبلش، فممكن يصبر شوية زي ما قال الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، لغاية لما يكسب الطرف الآخر. لكن إن ما قدرش يكسب الطرف الآخر للمسيحية، إن أراد أن يفارق فليفارق. كورنثوس الأولى 7:15. أما من جهة القساوة في العهد القديم، فحاليا الجو اتغير. حاليا النعمة بتعمل بأسلوب واسع جدا، الروح القدس بيعمل في كل أحد بأسلوب واسع جدا، الطبيعة البشرية أخذت نوعا من التجديد في المعمودية في الميلاد الجديد زي ما بيقول في تيتوس 3:5 ان احنا خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فالوضع غير كده. ايام ما كانت القساوة شديدة وممكن المرأة معرضة للطلاق، معرضة للموت، سمح بالطلاق. لكن دلوقتي بقت في طبيعة جديدة في العهد الجديد وعمل للروح القدس، واصبح الانسان هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيه. فالحكاية بتاعت العهد القديم دي الظروف اتغيرت. سؤال تاني، واحدة بتقول اختي بسبب الشك ترفض كل عريس يتقدم لي. مبقتش شكل، دي بقت مشكلة. طب وانت ضمنة يجيلك الشكل اللي انت عايزاه؟ افرض السن بيزيد شوية بشوية وانت ترفضي شوية بشوية لغاية لما يجي وقت تبقى الفرص امامك غير متاحة زي زمان، يبقى ايه الموقف؟ ما عرفش تقصد ايه بشكل، يعني هو شكله حلو ولا وحش ولا حاجة زي كده. جايز انسان شكله مش قوي لكن لطيف وخف الدم وطول شكله، جايز انسان ذكي جدا وذكاؤه يعوض شكله، لكن مش معناها ان هيكون شكله غير مقبول بحيث لما تشوفه تقول احفظني يا رب من الغضب الآتي. ما نقصدش ليه. قول لأختك خليكي مرنة شوية، لأن جايز لو وجدت الشكل الممتاز ربما صاحب الشكل الممتاز يطلب واحدة برضو شكلها ممتاز والحكاية تتلخبط. سؤال تاني، واحد بيقول لماذا ربنا لم يظهر لنا ويحدثنا كما كان يحدث يشوع وابراهيم وموسى، حيث ان ربنا لم يتغير بالطبع؟ طبعا ربنا لم يتغير، لكن ربنا ما كانش بيكلم جميع الناس، انت بتتكلم على انه كان بيحدث بعض الانبياء الكبار، امثال يشوع وابراهيم وموسى، دول انبياء كبار. فان وجد في ايام انبياء كبار او قديسون كبار ممكن ربنا يكلم، لكن ربنا ما كانش بيكلم الشعب كله، فيبقى ما تغيرش. واحد بيقول كيف أصلي كل حين ولا أمل؟ وكيف يكون فكري دائما منشغلا بالله؟ هو لما بيقول صلوا كل حين مش معناها الصلاة الدائمة التي لا تنقطع، لأن دي مسألة حتى الرهبان نفسهم ما بيوصلوش إليها بسهولة، درجة كبيرة جايز يصل إليها ناس متقدمين جدا في الحياة الروحية لغاية لما وصلوا للصلاة دي. لكن صل كل حين يعني كل وقت يصلح للصلاة، مش معناها في مواعيد محددة وغير كده ما فيش صلاة، لا، ممكن في كل معاد ممكن يكون في صلاة. لكن انت حاول كل ما تلاقي وقت فراغ ترفع قلبك لربنا، يعني كل ما تلاقي وقت فراغ ترفع قلبك لربنا. واحد بيقول كيف نحصل على الكتاب الذي صدر عن المجمع المقدس عن الرهبنة في عهد قداستكم، خصوصا اذا كنا نحتاج اليه لعدد من النسخ للاجتماعات؟ طب هو انتوا رهبنة يعني؟ انا سألت فقيل لي ان موجود في مكتبة الشباب عند نيافة الانبا موسى، فممكن انكم تسألوا هناك ويدوكم النسخ اللي انتوا بتطلبوه. واحد بيقول هل الانسان مسير ام مخير؟ السؤال ده ياما قالوه وياما اجيب عنه، بس يسأل صاحب السؤال ده ما حضرش. الانسان مخير في كل اعماله الادبية، في كل تصرفاته الادبية، يعني الخاصة بتصرفاته باخلاقه وغير كده، لكنه ليس ده مخير في كل الحاجات دي، مخير في كل اعماله الادبية، لكنه ليس مخيرا في شكله ولا في الجنس اللي اتولد منه ولا في العيلة اللي اتولد منه ولا في طوله ولا في عرضه ولا في لونه الى اخره، لكنه مخير في تصرفاته الأدبية، لأنه إذا لم يكن مخيرا يبقى لا يوجد فساد. الله لا يحاسب إلا الشخص اللي يكون حر في إرادته، إذا ما كانش حر في إرادته ما يحاسبوش، لا ولا القانون المدني حتى يحاسب. واذا كان غير مخير في حياته. ليه ربنا بيدي وصايا؟ وليه بيعمل دينونة؟ فالوصايا ازاي واحد مسير ويديله وصية يملك ايه؟ كيف ينفذ الوصية؟ على رأي الشعر اللي بيقول ألقاه في اليم، يعني في البحر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فيجيب واحد مسير ولا يملك إرادته ويقول له لازم تكون قديس ولازم تكون كامل، مش معقول الكلام ده. فالإنسان مخير في كل تصرفاته، والله لا يحاسب الإنسان إلا إذا كان حرا مريدا عاقلا، عاقلا حرا مريدا. واحدة بتقول إنني يا سيدنا عصبية جدا وغير حكيمة، وذلك بيبعد الناس عني مع انني قلبي طيب. لما قلبك يكون طيب لازم لسانك يكون طيب واعصابك تكون طيبة. من فضلة القلب يتكلم اللسان. وديك شفتي ان العصبية بتبعد الناس عنك، يبقى استفدت ايه؟ ابعدي عن الاسباب التي تحرك الغضب فيك، واذا وجدت اضبطي نفسك وقولي انا مش عايز اخسر ناس جداد. بتقول وقرأت كتب كثيرة عن الغضب والعصبية ومع ذلك فأنا لم أتغير، ماذا أفعل؟ إنني تعبانة جدا. لا، لازم تضبطي نفسك يا بنتي، لازم تضبطي نفسك وتقولي الغضب ده هيضيعني. وإذا كنت عصبية بالشكل ده هتتجوزي إزاي؟ مفيش واحد ناوي يتجوز واحدة عصبية. وإن كنت متجوزة بالعصبية دي ممكن يطلقك، أو على الأقل زي الجوابات اللي بيكتبوا عليها يعاد للمرسل منه يروحك بيتكم. اشعري بالنتائج السيئة بتاعت الغضب واضبطي نفسك وخدي تدريب كثيرة لترك الغضب. واحد بيقول ما هو التصرف الواجب عمله تجاه رئيس العمل البخيل؟ اقول لكم ايه بس، بخيل يعني ما بيديش حوافز، ما بيديش علاوات، ما بيديش مرتب مظبوط. ان لقيت عمل افضل روح في العمل الافضل. واحنا هنغير لك طباع رئيس العمل. واحد بيقول هل قداسة البابا شنودة زار القدس وقدس الكنيسة القيامة بالقدس؟ لا، لم أزر القدس إلى يومنا هذا. لو ربنا صلح الأمور وأمكن نزور القدس كلنا مع بعض مسيحيين ومسلمين نبقى نزور، لكن دلوقتي هتنفع. واحد بيسأل بيقول هل المحرقات والنار التي كانت تأكلها تنزل من السماء أم يشعلها الكاهن؟ في الأول خالص كانت بتنزل من السماء، في الأول، وبعدين بقوا يحتفظون بجزء من النار المقدسة في رحلاتهم بخيمة الاجتماع من مكان إلى آخر. ومع ذلك في وقت من الأوقات بعد وجود النار المقدسة والاحتفاظ بها ولغيره، في قصة إيليا النبي لما تحدى أنبياء البعل صلى وقدم محرقة ونزلت نار من السماء فدهنته. لكن في غير كده كانت في نار مقدسة على مذبح المحرقة، وكانت تقدم المحرقات ويقدمون حطبا على النار باستمرار نهارا وليلا، وتظل النار مشتعلة، نار لا تطفأ نهارا وليلا، كما ورد في سفر اللاويين إصحاح 6 في شريعة المحرقة. يعني مذبح محرقة وعليه محرقة ويحطوا باستمرار وقود 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 وقود، ويرموا عليها كمان الأشياء الخاصة ببعض أجزاء من ذبيحة السلامة إلى آخره. ما أعتقد كفاية كده أسئلة. اللي بيسجلوا بالصوت او الصورة وبيستخدموا الاف ام يبقى غير مصرح ليه، لان بالاف ام ممكن يلقطوا حاجات تانية من بره. واضح ولا انت مش عارفين يعني ايه اف ام؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم اليوم عن وصية من وصايا السيد المسيح: اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، لان الكنوز على الارض عرضة للضياع وهي غير باقية، ولا تأخذونها معكم في ابديتكم. وزي ما قال ايوب الصديق: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. مهما كانت الانسان على الارض بيخرج من الارض بلا شيء. جاء جايز يقول انا بحوش عشان ولادي. بتحوشوا ولادك يطلعوا ناس كويسين ولا وحشين؟ ان طلعوا ناس وحشين في تصرفهم بالمال يعني، يبقى زي ما قال سليمان الحكيم انهم هيضيعوا كل تعبك اللي تعبت بيه تحت الشمس. وان كانوا ناس كويسين واستغلوا المال للخير هم اللي هياخدوا اجر مش انت. الا لو واحد وفر حاجة وعارف طريقة صرفها، يعني مش كنوز، يعني زي واحد بيجوز بنته وابتدى يحط قرشين كده لغاية لما يكملوا يجوز بهم بنته، يبقى ما بيكنس كنوز على البرد، ده حاجة داخلة وخارجة. دي فكرتني بأحد الآباء اللي اتنيحوا، كان بيجيله فلوس كتيرة وهو ما بيصرفش، فنوبة راحوا يعجبوه ليه بيجيله فلوس كتير. قال لهم انا ربنا اداني موهبة الجمع. اداني ايه؟ موهبة الجمع. جايز بعد مني يجي واحد ربنا يديله موهبة الصرف ويبقى يتصرف، لكن هو نفسه كان ممنوع من الصرف. ايه الفايدة ان تقول ربنا اداني موهبة الجمع؟ لا، ربنا نفسه هو اللي قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، تكنزون كنوزكم في السماء، لان السماء هي موطنكم الدائم الباقي. كل ما تكنزونه في السماء هو باقي ليكم. سعيد وحكيم الانسان اللي يفكر في ابديته ويفكر انه يكنز لهذه الابدية كنوزا في السماء. ازاي؟ بامور كثيرة، لعل الامر المعروف منها لكم جميعا مسألة العطاء، زي ما قال السيد المسيح مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. وزي ما قال في متى 25 في محاسبته الأخيرة، وخلى ناس عن يمينه وناس عن يساره وقال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني إلى آخره. وقال لهم أخيرا مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فالعطاء عن طريق العطاء تكنز لك كنوزا في السماء. فكل واحد فيكم يعمل حسابه، ايه حسابه في السماء قد ايه؟ اعطى ايه يتحفظ له في السماء؟ جايز هو عارف حسابه في البنك على الارض، لكن ما يعرفش حسابه في السماء يطلع قد ايه. في مرة من المرات في قصص الاباء كان في راجل بخيل جدا 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 وما يحبش يدفع حاجة خالص. ومرة فاتت عليه واحدة ارملة وطلبت منه حسنة فمرضيش يديها ابدا، فالحت عليه والحت عليه، لما اتضايق منها لقى قصاده خسرة خبز رمهلها وقال لها خذ. وبعدين الراجل ده في ذلك المساء او بعد منه يوم يومين حلم حلم ان اخذت روحه من جسده وملاك خدها يوريها ايه مصيرها الابدي، هتروح تقعد فين. فاخده الملاك وداها على الاوضه ضيقه وقال له دي مكانك. فدخل في الأوضة يفتش فيها، ما لقاش فيها غير كسرة الخبز اللي رماها في وجه تلك الأرملة. عرف ان دي الحاجة الوحيدة اللي محفوظة له فوق، فتغيرت حياته جدا وصار يدفع كثيرا للفقراء، لان عارف ان هو ده اللي هيكون مكنوز له فوق. الحادثة تركت فيه تأثير كبير جدا في قلبه. والحسابات عند ربنا غير الحسابات اللي بياخدوها التلامذة في المدارس. ربنا قال عن الأرملة التي دفعت من أعوازها إنها دفعت أكثر من الجميع، بينما النسبة للحساب العادي ما دفعتش أكثر، لكن أعتبر أكثر لأنها دفعت من أعوازها من احتياجاتها. كل ما انت تدفع من احتياجاتك يبقى لك حساب عند ربنا، حساب كبير جدا. يعني خدوا بعض القديسين عندنا زي اما ابراهيم اسقف الفيوم، ربما كثير جدا منكم لا يعرفون ايه الاعمال الرعوية اللي قام بيها، لكن الكل يعرف ايه العطاء اللي كان عنده، وانه كان يعطي كل ما عنده. وهكذا ابراهيم الجوهري، ربما لا تعرفون سلوكه كموظف سياسي كبير، لكن تعرفون العطاء اللي كان عنده. دي الحاجات اللي باقية للانسان، وبقدر ما الانسان يعطي بقدر ما ربنا يعطيه. يعني اوعى تفتكر انك انت لما تعطي يبقى حسابك في السماء فقط، لا ابدا، ده في الارض ايضا، في الارض ايضا ربنا يبارك في الذي عندك فيزيد ويزيد، زي ما بيقول في الكتاب ان يفتح قوى السماء وينزل منها العطايا لغاية لما الانسان يقول كفانا كفانا. شبه واحد بانسان يمسك حفنة حبوب او نص قدح حبوب ويرميه في الحقل، فبعد كده يحصد منه ارادب من الغلة، بينما هي حاجة بسيطة رماها في الحقل، لكن بيحصد منها كميات كبيرة جدا من الغلة. وزي ما قال الشاعر إيليا أبو ماضي عن الأشياء اللي تعطى، قال فهي بالإنفاق تبقى وهي بالإمساك تفنى. يعني كل ما تنفق منها تبقى، وكل ما تمسكها تضيعها. في ناس جربناهم هنا في الكنيسة كانوا يعطون ما يسمى بحق الرقبة في القانون، يعني يكتبوا الأملاك بتاعتهم بحيث في حياتهم ينتفعوا بيها وفي وفاتهم تقول لربنا. وزي ما قلت كتير في لجنة البر، ربنا يريد يدا فرطة كده لكي يعطيها فتعطي للناس، لكن الايد اللي ماسكة ربنا لا يستأمنها على مال، لأن عارف إنها مش هتوزع حاجة منهم. هو يعوض هنا وهناك، مش بس في العطاء المادي، انما يحفظ ليك ايضا ككنوز في السماء كل نواحي العطف والرقة والمساعدة. يعني انسان حزين تقول له كلمة عزاء تروق قلبه، دي محفوظة ليك في السماء، مكنوزة ليك في السماء. انسان تعبان تقول له كلمة ريحه، مكنوزة ليك ايضا في السماء. عيل بيعيط تطبطب عليه وتبسطه، مكنوزة ليك في السماء. يعني ما تفتكرش العطاء فقط، كل ما هو من مسائل العطف والحنان والرقة محسوب ليك ومكنوز ليك في السماء. وهكذا كل انواع الخدمة التي تخدم بها الاخرين، برضو هذه الخدمة بتكنز لك بها كنوزا في السماء. كل عمل الخير اللي بتعمله ده كنوز ليك في السماء. على الاقل من عمل الخير هذا بتأخذ دعاء الاخرين. تلاقي اللي بتعمل فيه خير بيدعي لك دعوة طيبة، هي كنز ليك في السماء. زي ما المسيح قال اصنعوا لكم اصدقاء بهذا العطاء. تأخذ دعاء، الدعاء ده بركة كبيرة محفوظ ليك في السماء. في قصة لطيفة قيلت عن القديس اندرونيكوس، يقول لك الاندرونيكوس والاسد، ان مرة القديس ده ماشي في غابة فلقى اسد بيتألم ويتوجع جدا، فاشفق عليه، فبص لقى في شوكة في رجله، كل ما يدور يمشي او يدوس عليها تنضغط ازيد، فاشعر بألم ازيد. فمن عطفه وحنانه حتى على هذا الاسد انحنى وشال الشوكة من رجل الاسد، والاسد شعر بجميل ده. القصة تقول ان هذا القديس بعد ايام معينة او فترة معينة من الزمن اخذ للاستشهاد، وكانوا هيرموه الاسد من الاسد، وبعدين اطلقوا الاسد عليه، وجد الاسد اول ما اقترب منه قاعد يشمشم حواليه يشمشم حواليه، ثم ارتمى عند قدميه مبسوط، اتاري كان هو الاسد اللي شال الشوكه من رجله. دي تورينا ان العطاء والعطف والخدمة حتى اذا عملناها مع غير البشر مع الحيوانات هي محفوظة لينا، محفوظة لينا في الارض وفي السماء. لذلك كثير من الدول بيوجد فيها جمعيات الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان ده برضو عمل يدل على عطف وعلى حنو وعلى إنسانية وعلى رأي المثل يقول اللي بيعطف ويحن على قلبه على قلبه، اللي بيعطف ويحن على قلبه على كلبه واسم، مش ممكن يأذي إنسان آخر. الشخص اللي يكون عنده أكل ويطبطب عليه ويجيب له أكل ويهتم بيه مش ممكن أبدا يأذي إنسان آخر، لأن إذا وصل للعطف عنده لأن يحنو على هذا الحيوان البسيط مش ممكن أبدا يأذي إنسان آخر. من ضمن الكنوز التي تكون لك في السماء غير العطاء والخدمة والعطف والفنان، المغفرة. المغفرة ليه؟ لأن الآية واضحة، بيقول اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. عشان احنا كده بنصلي في الصلاة الربانية ونقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. والعجيب ان في الصلاة الربانية السيد المسيح لم يعلق بشرف الا عن النقطة دي بس، اغفروا يغفر لكم. يبقى انت لما تغفر بتكنز لك كنز في السماء من المغفرة، ربنا هيغفر ليك زي ما غفر. ده كنز. اذا كان قلبك مملوء بالحقد، مملوء بالغيظ، مملوء بالخصام، بالعداوة، بالرغبة في الانتقام، بالكراهية، يبقى هيغفر لك ربنا ازاي؟ عايز تكنز لك كنزا من المغفرة، اغفر لغيرك، لان الآية الصريحة اغفروا يغفر لكم. فدي تعودنا ازاي ان احنا نحاول ان نغفر للاخرين لكي يغفر الله لنا. وحاجة تشبهها تقريبا حكاية الإدانة، إدانة الآخرين، يعني الحكم عليهم ومسك السيرة. بيقال إن كان في راهب طيب لكن كان كسلان في حياته الرهبانية، كسلان في الصلاة وفي عبادته وفي حاجة زي دي. فلما جه ساعة وفاته وجدوه مبسوط، كان الرهبان حواليه، قالوا له اصنع محبة ايها الاخ وقول لنا ازاي انك انت مبسوط وانت كنت كسلان في حياتك الروحية. قال لهم انا في الحياة اخذتني غايبة كده ووقفت قصاد ربنا وقلت له يا رب انا صحيح كنت مقصر وكسلان في حياتي الروحية، لكن انا ما حصلش ان انا ادنت اي انسان، وانا اتمسك بالآية اللي بتقول اللي انت قلتها لا تدينوا لكي لا تدان، فانا ما ادنتش حد يبقى لا ادان، اهو ده الحكم اللي انا عايزه. عشان كده كان مبسوط وربنا اداله سلام قلبي. فاذا اردت ان تكنز لك كنزا ايضا لا تفكر في إدانة غيرك. الناس اللي بيقعدوا يمسكوا سيرة الناس ويقولوا ده وحش وده جنس وده نعته وده جنس وده نعته، دول بيفقدوا هذه الكنوز في السماء وبيعرضوا نفسهم للإدانة. وبيقول بالدينونة التي تدينون بها الآخرين هتدانون أنتم. بنفس الحكم يحكم عليكم ويزاد. اذا اردت ان تكنز لك كنزا من المغفرة، من جهة تغفر لغيرك ومن جهة تاني ما تقعش في ادانة غيرك وبعدين تحفظ ليك عند ربنا. من ضمن الاشياء التي تكنز لك بها كنوزا في السماء الاعمال الصالحة. كل عمل صالح تعمله مكنوز ليك في السماء. من ضمن قصص في بستان الرهبان ان في اب كان خدوما للاخرين، فكان يشيل الجرة ويروح لعين المية البعيدة يملاها ويجيبها للاباء، وخصوصا الكبار في السن اللي ما بيقدروش يمشوا. وفي مرة من المرات تعب جدا من شيل المية رايح جاي شيل المية رايح جاي، وهو تعبان كده يقول يا رب انا تعبان. بص لقى انسان ماشي وراه يسهر ملاك وماسك ورقة وبيكتب فيها. قال له انت بتكتب ايه؟ قال له انا بعد عدد الخطوات اللي انت بتمشيها وتتعبها من اجل غيرك عشان تنضم الى حسابك عند ربنا. فلما سمع كده تشجع جدا ونسي تعبه، وقال ده انا اتعب اكتر من كده من اجل الاخرين. اذا كان ربنا هيحاسبني على كل خطوة بخطوها عشان اخد اجرها عند ربنا. في سجل اسمه سجل الحياة، يكتب فيه كل عمل طيب انت بتعمله. وفي سفر الرؤيا قال لما الاموات قاموا قال وجدت اسفارا كثيرة. كل سفر مكتوب فيه ايه اللي بيعمله كل واحد، ودين الناس بحسب ما كتبت الاسفار. يعني ما تفتكرش ان ربنا بس لما بتغلط بيحسب لك الخطايا ويكتبها عليك، لا، كمان لما بتعمل اي عمل بر او اي فضيلة من الفضائل بتكتب لك في سفر الحياة. ولما تيجي ساعة الدينونة يجيب ربنا هذه الاسفار، يعني هذه الكتب وكل حاجة انت عملتها كويسة تلاقيها مكتوبة فيه. لا، اذا كان اهل العالم الكتاب المقدس ادنى عنهم نفس الصفة الجميلة دي. فقال في سفر استير لما مردخاي كان عرضة انه يموت، ان الملك احشاويرش في تلك الليلة صحي فقال نجيب كتاب سفر الملوك بتاعنا ونقرأ فيه. فوجد الحادثة ان في واحد كان عمل خدمة للملك، فقال لا ما اسيبهالوش بدون ما اديله المكافأة عليه. وفعلا كرم مردخاي لانه عارف ان ده مردخاي اللي كان عمل الحكاية دي، مكتوبة في السفر عنده. عند ربنا ما فيش حاجة بينساها ابدا. ده ذهبي الفم بيقول في احد اذاته حتى لو في يوم دمعة سكبتها من اجل الله ربنا يلحق ياخدها قبل ما شيطان المجد الباطل يخطفها منك ومنه ويجعلها سبب لخلاصك. اي حاجة تعملها ربنا ما بينساش كأس الماء البارد الذي يعطى من اجل اسمه. كل الاعمال الكويسة اللي بيعملها الانسان من ضمن الكنوز الموجودة في السماء. يعني ما تفتكروش الكنوز الموجودة في السماء هي الفلوس اللي احنا بنديها لربنا او لجهات الخير او للفقراء الاخره. لا، كل عمل طيب تعمله ده كنز مكنوز ليك في السماء. صدقوني حتى الصبر والاحتمال هي فضيلة مش خاصة بالاخرين، خاصة بيك انت. ربنا ما بينساهاش ليك ابدا. شوفوا في قصة ايوب في رسالة يعقوب يقول سمعتم بصبر ايوب ووجدتم عاقبة الرب. يعني ربنا ما نسيش ابدا صبر ايوب وسجلها عنده في سفر الحياة. وقال للناس سمعتم بالصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. فكل حاجة تعتمدها انت من اجل ربنا، ربنا ما بينسهاش. كون انك تحتمل اساءات الاخرين ولا تتذمر عليها، ربنا يحفظها لك في السماء. كون انك تحتمل اي الم، تحتمل اي مرض ولا تتذمر عليه، ربنا يحسبها لك في السماء. كل دي حسابات موجودة عند ربنا، مش بس الحسابات المادية، الحسابات المعنوية ايضا. اخر نقطة اقولها، من ضمن الكنوز التي تكنس في السماء العمل الذي يعمل في الخفاء، عمل البر الذي يعمل في الخفاء، لان هو بيقول ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية. يعني ده كنز مكنوز ليك. كن انك انت تعمل اعمال طيبة وبعدين تنال اجرا عليها مديحا واكراما وتوقيرا ومكافأة او شكرا، اما الفن اللي في الخفاء اللي ما خدتش عليه حاجة. يجي واحد يقول انا عملت جميل كبير في فلان وهو رد لي بالشر، ده انت تنبسط لانك الجميل اللي عملته وما خدتش اجره على الارض محفوظ ليك في السماء. لو خدت اجره على الارض يبقى خلصت، اديك عملت جميل وخدت اجره، تطالب ربنا في السماء بايه؟ لكن الاعمال التي تعمل في الخفاء هي كنوز تكنس في السماء، والاعمال الطيبة التي يعملها الانسان ولا ينال عليها في الارض اجرا ولا تعويضا ولا حسابا محسوبة في السماء. موظف في الحكومة او في شركة من الشركات وبيشتغل في منتهى الاخلاص وفي منتهى التعب، ولا ادوله حوافز ولا ادوله علاوه ولا ادوله حاجه ولا ادوله حتى كلمه شكر، ما يتضايقش، محفوظه ليه في السماء. نكتفي بكده، اتفضل. صلى الله عليه وسلم.